مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من برنامجكم شاهد من، وهي الحلقه الاولى. وهذه الحلقات يعني هي بعنوان او نسميها سقوط الجولان. يسعدنا ان يكون ضيفا عزيزا كريما علينا، ارحب به باسمكم جميعا الدكتور خالد كندو، عضو رابطه العلماء السوريين. نرحب بك دكتور خالد.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
اهلا بك،
حياكم الله.
حياكم. مشاهدي الكرام، سقوط الجولان، او كما كنت مع الدكتور خالد قبل يعني ان نخرج مباشره للحلقه، بيع الجولان، فقال سنتحدث عنها في ثنايا الحلقات المختلفه. دكتور خالد، اكبر جريمه ارتكبها حافظ الاسد كما قلتم هي يعني بيع الجولان او سقوط الجولان، سواء في حق الشعب السوري او في حق الامه العربيه جمعا. كيف؟
لقد ذكر سعد جمعة رئيس وزراء الأردن السابق في كتابه مجتمع الكراهية، وفي كتابه الآخر المؤامرة ومعركة المصير، وهو أردني ليس سوريا،
ليس له مصالح سورية،
ليس له مصلحة في أن يتكلم إلا الحق. يثبت سعد جمعة رئيس وزراء الأردن رحمة الله عليه بالوثائق والحقائق والأرقام ومن أفواه الرجال والساسة الذين يخبرون ويعلمون خفايا النظام السوري، ومن أفواه العسكريين الأردنيين والعسكريين السوريين والعسكريين المصريين وغيرهم من ساسة العالم، بأن أكبر جريمة ارتكبت في حق المجتمع السوري والجيش السوري والأمة العربية والإسلامية هي مجيء حزب البعث الذي يسمى بحزب البعث العربي الاشتراكي الى السلطة، وما نتج عنه من اعلان سقوط الجولان بل وبيع الجولان بل وتسليم الجولان، تلك الارض المنيعة الحصينة.
اهم المرتفعات المنيعة على الاسرائيل
هي اسمها مرتفعات الجولان، يعني اشبه لك الجولان كهذه الطاولة وفلسطين تحت، فيكاد يجمع العسكريون بأنه لو حاول العدو مهما كانت قوته أن يحتل الجولان ولو كان إنزال جوي عن طريق الطيران لما استطاع إلا بالخيانة التي دبرها واتفق حافظ أسد مع اليهود على تسليم الجولان يدا بيد مقابل 100 مليون دولار، كما ذكر أمين الحافظ عندما ظهر أمين الحافظ على الشاشة كشاهد على العصر، قال لقد أعطوني أكثر مما أعطي حافظ أسد فرفضت، يعني لأنه قد يكون عنده شيء من الضمير الحي، عنده شيء من الضمير الحي
يعني
شيء، ولكنه مع هذه الزمرة، لكن يعني بعضهم بعض الشر أهون من بعض.
التقيته
أمين حافظ، أنا رئيس سوريا الأسبق الذي انقلب عليه حافظ أسد عام 66 وأخرجه إلى لبنان بعد سجنه، التقيته في العراق عام 83. هو الذي حدثني بذلك، حدثني بذلك، وسأله بعض الأخوة الذين كنا سوية، أنت مسؤول عن تسليم سوريا لحافظ أسد، أنت كنت تطبق القرارات الخفية التي يرفعها حافظ أسد، وعزة جديد وصلاح جديد، أنت كنت توقع على التآمر على هذه الأمة وضرب المساجد، وكنت توقع يا أمين حافظ، يا من تدعي أنك من أهل السنة والجماعة، كنت توقع على تسريح الضباط الأحرار، فعلا كان يوقع، ولكن ماذا كان يفعل تحديد. يأتي حافظ أسد والمجموعة فيسقونه الخمر حتى إذا سكر قدموا له قائمة الضباط الذي ينبغي أن يسرحوا، فيوقع أمين حافظ أبو عبده على هذه القوائم،
وبالأخير اعتقلوه.
نعم، وبالأخير دخلوا عليه فاعتقلوه. ولقد حدثني أحد الضباط من آل موسى يكنى بأبي منذر في العراق كذلك عام 83، قال لي لقد كنت ألمح أن هناك تحركات لحافظ أسد وصلاح جديد وفايز خضور وغيرهم، تحركات مريبة في الجيش السوري، فقلت لأبي عبده، قلت له يا أبا عبده هناك تحركات من حافظ أسد وصلاح جديد وبعضهم يعني من الطائفة العلوية والدرزية، هناك والإسماعيلية تحركات مريبة يا أبا عبده، هذه التحركات دولة ضمن دولة يا أبا عبده، إنهم لا يحبونك ولا يكرمونك، إنهم يحاولون قتلك وإنهاءك. فكان لا يستمع لهذا ويقول أنا أؤدبهم أنا أؤدبهم. وذكر لي وللأخوة الذين كانوا معي أنك كنت شاهد زور على ضرب المساجد في حماة عام 64 وضربها في دمشق. أتدري ماذا كان يقول؟ كان يقول إن الذي كان يحرك هؤلاء هي المخابرات المركزية الأمريكية، كانت تحرك حافظ أسد وأذنابه وأتباعه ومن كانوا معه. فقالوا له إن هذا لا يعفيك، قالوا إن هذا لا يعفيك يا أبو عبدو، أنت كنت رئيسا، فهذه الجرائم التي كانت ترتكب
في عصرك،
في عصرك هذا لا يعفيك من المسؤولية. فكان دائما يصر أنا لا علاقة لي، كانوا يأتون إلي لأوقع، ولكن المخابرات المركزية الأمريكية كانت وراء كل ما يجري في سوريا من إعداد هؤلاء المجرمين وقصف المساجد وقتل الشعب والانقلابات العسكرية
لتهيئة الجو لتمدد دولة إسرائيل.
نعم،
أو دولة الصهاينة الملاعي.
نعم.
طيب دكتور خالد، كتاب سقوط الجولان وجاء دور المجوس، أمل والمخيمات الفلسطينية، الصراع العربي الإسرائيلي، هذه كتب فضحت حافظ الأسد وكيف سلم الجولان مقابل يعني دراهم معدودات كما يقال.
نعم، أنا سأتكلم من خلال هذه الكتب عن كتاب واحد، لأنه الكتاب الشاهد على ما جرى في تسليم الجولان، كتاب سقوط الجولان للنقيب مصطفى خليل بريز. كتاب سقوط الجولان.
نعم.
للنقيب مصطفى خليل بريز.
أنا شايف عليه أختام، أنت مستعيره من مكتبة مدرسة مثلا ولا مكتبة جامعة؟
نعم
ولا...
نعم، هذا يعني لم أجد هناك طبعة جديدة، ولعلها قد نفذت في الأسواق وقد لا يكون قد
يطبع مرة أخرى.
أيوة،
لأنه لكن يطبع. سيطبع منه الكثير إن شاء الله بعد سقوط النظام،
إن شاء الله
يطبع في سوريا كمان دكتور.
فهذا الضابط الدمشقي الحر مكث 6 سنوات في الجولان، يعمل في الجولان، كان ضابط استطلاع، يعرف الجولان بترابه وذراته ورمله وتضاريسه وهوائه ومناخه وكل ما يجري في الجولان. أمضى 6 سنوات في الجولان، ثم لما جاء حزب البعث إلى السلطة عام 63 سرح مع قوائم المسرحين من الضباط الأحرار ومن الضباط السنة
أو الوطنيين.
الوطنيين من الضباط الوطنيين، وغالبهم من السنة.
نعم،
غالبهم من السنة،
كلهم من السنة.
نعم،
لا نقول غالبهم يعني،
فقط يعني أقرأ بعض الكلمات التي ذكرها إهداء في الكتاب ليعرف الشعب السوري والعالم العربي أنها أكبر مؤامرة ابتليت بهذه الأمة.
أي جريمة ارتكبت في حقها؟
كلمات كلمات كأنها كتبت بمداد من دم. لنسمع. يقول: إلى ديار ثكلى قد خذلها حماتها، في يوم كريهة غابوا فما ثبتوا. إلى الجولان الحبيب أسير حزن فاجع، شهيد غدر في الجريمة ضالع. إلى حبة القلب مني مكث فيها سنوات طوالا، أتحرق ليوم الصدام واللقاء. إلى ثرى رويناه عرقا وأتخمناه أعدادا، ثم أبعدنا البغاه فما أتاح لنا أن نرويه بالدم. إلى الجولان المفجوع أضاعه التهويش الفاجر، في مسرحية حرب وما كانت كما زعموا. إلى تلاله ووديانه، إلى سهوله وهضابه، إلى مخضر زرعه ودفاق مائه، من خلال حنين يذيب قلبي وما خفقته الزفرات، وشواظ شوق يلفح نفسي فيذوى عود كان مخضرا. أكشف الحقائق وأبح حلقي بهذه الصرخات.
نعم.
أهداف هذا الكتاب يقول النقيب مصطفى خليل بريز ضابط استطلاع في الجولان لمدة 6 سنوات يشرح للقارئين عن أهداف هذا الكتاب، فيقول: أن أثبت لمن أذهلهم ما سمي انتصارا ساحقا لإسرائيل أن ذلك لم يكن انتصارا في حرب، فإن الشعب لم يقاتل، ولو خلي بينه وبين العدو لسطر هذا الشعب صفحات جديدة من البطولة المعجزة، ولما كانت الفاجعة التي نتجرع اليوم مرارتها. أن أثبت أن الذي حدث ما كان غير مؤامرة متقنة وجريمة مدبرة أعدت قبل سنوات طوال، عمل العدو وعملاؤه خلالها على تصفية كل ما يمكن أن يقف في وجههم ويحبط ما يدبرون حتى كان لهم ما أرادوا وكانت النكبة. أن أبين الخطوط العريضة لمستقبل من الأيام تبادر فيه أمتنا لسلوك طريق الحق بتسارع لا يتوقف إلا يوم النصر، فتمحو عنها عارها وتقضي على كل كيانات التآمر وجيوب التخلف، وتطهر الأرض من كل غريب طامع، فتصبح هذه الأمة سيدة نفسها ومالكة لأمرها وصانعة لمستقبلها في حدود رسمها لها ربها ويرضاها له، فتنال رضاه وتأييده. هذا أهداف الكتاب. ويسوق الكاتب فقرة من خطاب بن غوريون أمام الكنيسة عام 1951 المنقول عن كتاب المسلمون والحرب الرابعة. يقول بن غوريون: إن الخطوة التي يجب أن تسبق الصلح مع إسرائيل هي إقامة ديمقراطيات اشتراكية محل الحكومات الرجعية في الدول العربية. أتدري ما معنى هذا الكلام؟ النظام السوري يدعي أنه نظام اشتراكي، وأنه نظام قد أتى لدحر حكومات الرجعية العربية. وعندما كنا في الجيش في الطابور الصباحي غالب الأحيان كانوا يقولون: تسقط الرجعية العربية، تسقط تسقط تسقط. ماذا يقصدون من دول الرجعية العربية؟ يقصدون من دول الرجعية العربية الدول التي تدور في فلك أمريكا، ويقصدون بها دول الخليج العربي وغيرها ممن يدور في هذا الفلك،
ومصر والسعودية.
نعم. إذن هم يعتقدون بأن من يدور في حلقة الاتحاد السوفيتي والاتحاد السوفيتي هو أول
رجعي،
هو أول من اعترف بإسرائيل. لما أعلنت إسرائيل وجودها كدولة عام 1948 أمريكا نعم اعترفت مباشرة، والدولة الثانية مباشرة روس هم الذين اعترفوا. السوفيات اعترفوا مباشرة بإقامة دولة إسرائيل واعترفوا بهذه الدولة. ولكن النظام السوري الذي يدعي الاشتراكية
وتبعيات لروسيا،
أيوه، هو تبع لروسيا بأن روسيا هي التي
يقول تسقط الرجعية.
نعم، يقول تسقط الرجعية العربية، ويعتبر أن الدول التي تدور في فلك أمريكا هي دول رجعية. ولقد تبين للعالم كله أن النظام السوري من أخبث الأنظمة خداعا ليس عنده شخصية واحدة، هو عقله مع روسيا وقلبه مع أمريكا، كما يقال من باب الدعابة. قال: جاء السفير الروسي إلى سوريا فطلع مع حافظ أسد إلى في السيارة ليصل إلى المكان المعد، فقال حافظ أسد للسائق: خذ يمين، وغمز له بأن يأخذ يسار. ولما جاء السفير الأمريكي أيضا نفس الشيء، قال له: خذ يسار، وغمز للسائق بأن يأخذ يمين. فالنظام السوري ليس عنده شخصية مستقلة وليس نظاما واضحا، هلا الدول الذي يدعي بأنها رجعية دول أمام العالم كله، دول نعم تسير مع الحلف الغربي والنظام الغربي،
وعندها علاقات واضحة وصريحة،
صريحة تماما
نعم.
ولكن هذا النظام في ظاهره أنه مع الدول الاشتراكية، مع الصين، مع روسيا، مع كوريا، مع الدول اللي ترفع شعار الشيوعية والاشتراكية، ولكن عمليا هو أكبر خادم للإمبريالية والصهيونية التي يسبها صباح مساء.
نظام باطني،
نظام باطني، نظام باطني. ولا انظر إلى وقفاته مع أمريكا ومع إسرائيل. لو سألناه لماذا وقفت مع أمريكا في حرب حفر الباطن، لماذا أتيت بقواتك لقتال إخوانك في العراق، أين الكتلة الشرقية وأين العقيدة الشرقية التي تتبجح بها، أين الأخوة بينك وبين العراق؟ 8 سنوات والنظام السوري الذي يدعي أن عقيدته اشتراكية شيوعية تابع لروسيا، الأصل أن يقف البعث مع البعث
مثلا،
والقومية مع القومية، والمقاومة مع المقاومة، أليس كذلك؟ لم يقف مع العراق.
هو نظام بيزنس
البتة، علما بأن الأنظمة التي يهاجمها ويحكم عليها ويتهمها بأنها أنظمة رجعية وقفت مع العراق من مبدأ عربي إسلامي. أدركت دول الخليج أن خطر إيران من سنة 79 80، أدركت هذه القوى التي يتهمها بالرجعية العربية، أدركت بأن خطر إيران في المنطقة لها مشروع توسعي خطير لا يقل شأنا عن المشروع الصهيوني، ولذلك وقفت دول الخليج. ونحيي دول الخليج لهذه الوقفة مع العراق 8 سنوات، قدمت للعراق كل أسباب الدعم المادي والعسكري.
إسرائيل كانت بتورد سلاح لإيران في فضيحة إيران كونترا، والتي فضحها الأسد نفسه في مجلة الشراع اللبنانية بحركة أمل، لأنه طلب بيزنس فلوس ما ادلوش، راح فاضح القصة عن طريق سوريا
بالضبط. فانظر كيف وقف هذا الذي يتبجح بالعربية والقومية، يتبجح بالعربية والقومية حتى في خطبه كما حدث بالأمس، ذكر كلمة عروبة 40 مرة كما ذكر الذين يعني يطلعون على هذا الأمر، ذكر العروبة والعربية 40 مرة، وما عنده ذرة من العروبة والعربية الذي باع العربية لإيران وترك سوريا فريسة لإيران. فيقول لك أكثر من 1,000,000 إيراني موجود في سوريا
الآن.
نعم هكذا ينقل لنا في الداخل. وتقريبا 1,000,000 عراقي، أغلبهم 1,000,000 عراقي شيعي. أغلبهم شيعة. وبعضهم أخذ الجنسية السورية، أعطاهم جنسية، بل ويتحركون بجوازات سورية دبلوماسية كما الشيعة في الخليج. الشيعة في الخليج، شيعة البحرين وشيعة المملكة العربية السعودية والشيعة من هنا وهناك، كانوا ينزلون إلى سوريا بجوازات سفرهم، فيضعون جوازات السفر في سوريا، ثم النظام السوري الفارسي هذا الذي يدعي العروبة والقومية العربية.
حزب البعث فين من اللي بيحصل من الفرس في سوريا؟
فكان يعطيهم، يبقي عنده جوازات السفر الخليجية لهؤلاء، ويعطيهم جوازات سفر سورية ليذهبوا إلى إيران للتدريب، للتدريب على الألغام والمفخخات والتفخيخ والتفجير، ثم يعودون إلى بلدانهم. أين كنت خلال 3 أشهر أو 6 أشهر؟ ينظر الضابط أو قسم جوازات، قل كنت في سوريا. فعلا ما في ختم إيران، ما في ختم إيران، لأنه أخذ جواز سفر سوري،
أصبحت سوريا وصير
إلى إيران وكذلك إلى لبنان ليتدربوا على آلات القمع والإجرام والتفجير والتفخيخ، ليس من أجل تحرير فلسطين وليس من أجل تحرير الأحواز التي كانت تسمى عربستان. أنا عندما كنت في المرحلة المتوسطة كنا نقرأ عربستان
وقطع الخريطة ولها علم،
ولها علم. ثم بعد ذلك مسحت من كتب الجغرافيا السورية، وكذلك لواء اسكندرون، لا لتحرير هذا ولا ذاك من الأراضي السورية المحتلة، لم يفعلوا ذلك، لم يتدرب هؤلاء الشيعة في إيران عن طريق سوريا من أجل تحرير فلسطين،
أو قل من أجل يعني قتل الأمريكان أيوة والصهاينة الذين يقولون الموت الأمريكي والموت الإسرائيلي،
أيوة كما
من أجل قتل أصحاب محمد بدعاهم حب آل بيت محمد، أيوة
كما يرفعون شعارات الحوثيون كما
الموت الأمريكي
الموت لأمريكا والموت لإسرائيل،
هم يقصدوا الموت لآل سعود والموت
بالضبط لدول الخليج
لآل ثاني وآل خليفة ولا
نعم. يعني هكذا كانوا
سرطان
يفعلون وما زالوا يفعلون ذلك من أجل تدمير أهل السنة والجماعة.
طيب تقرأ حاجة من الكتاب ولا نقول أهداف سقوط الجولان؟
طيب أهداف سقوط الجولان. نعم. يقول الضابط مصطفى خليل بريز أهداف سقوط الجولان، تأخذني بس
تفضل.
لا ذكرنا أهداف سقوط الجولان أهدافه هو الأهداف الكتاب الذي ذكرها هذه ذكرت أهداف سقوط الجولان.
نعم.
لكن السؤال الذي بعده
لمحة تاريخية عن الجولان وأرضه.
نعم.
جغرافيا الجولان.
جغرافيا الجولان لمحة تاريخية عن الجولان. يقول الكاتب لعل أكثر البلدان العربية والإسلامية إصابة من نكبات سوريا بعد فلسطين، إلا أن الذي يميز محنة سوريا عن غيرها ويجعل نكبتها أشد إيلاما، نكبة سوريا أشد إيلاما في النفوس وأبلغ أثرا في قلوب المخلصين المتطلعين، هو أن نكبتها لم تكن بأيدي أعدائها الخارجين، وإنما كانت نكبتها بأيدي أبنائها الذين يدعون أنهم أبناء هذه الأمة وأنهم من تراب هذه الأمة وأنهم من رحم هذه الأمة.
لا.
هذا أشد إيلاما. ويقول السبب الأول في هذه الجريمة
طيب
هو الجيش السوري.
أنا أخذ بس نختم الحلقة ونتوقف عند السبب الأول لهذه النكبة وهي في اللمحة التاريخية عن الجولان. المشاهد الكرام، انتهت هذه الحلقة الأولى من شاهد من مع الدكتور خالد كندو عضو رابطة العلماء السوريين والذي أشكره باسمكم في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك سيد دكتور.
حياكم الله.
حياكم الله. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة. نتابع في حلقة قادمة إن شاء الله الحلقة الثانية حول سقوط الجولان، ونتوقف عن هذه اللمحة التاريخية عن الجولان وأرضه وأسباب ما سمي بالنكبة في حينها. نأخذ السبب الأول في الحلقة القادمة إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.